والصلوات على كل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البحث عن حجية عن القاطع يبحث ابتداء عادة عن كون هذه المسألة أصولية أم خارجة عن علم الأصول، حيث أننا بحثنا هذه النقطة بشكل مفصل في بداية علم الأصول حينما ذكرنا ضابطة كون المسألة أصولية، فنكتفي هنا بذكر النتيجة فقط، وهي أن هذه المسألة ليست مسألة أصولية، وإنما تكون مسألة تمهيدية ومقدمات علم الأصول. والبحث عن القاطع يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في حجية القاطع، والبحث عن حجية القاطع يقع في نقطتين: الأولى في أصل حجية القطع في نفسه، الثانية في إمكان ردع الشارع عن العمل بالقاطع وجعل حكم على خلاف ما قطع به المكلف. إذن هنا بحثان ونقطتان من البحث تحت عنوان حجية القاطع. أما النقطة الأولى من البحث وهو البحث عن حجية القاطع، فالحجية لها معان عديدة لا بد من التمييز فيما بينها لكي لا يقع الخلط الذي ربما يقع ولو في التعبيرات الصادرة عن الأعظم. فنقول بأن حجية القاطع لها ثلاث معاني: الحجية المنطقية التي يعبر عنها بالطريقية للقاطع، والحجية التكوينية التي يعبر عنها بمحركية القاطع، والحجية الأصولية والعقلية للقاطع التي يعبر عنها بالمنجزية والمعذرية ولزوم المتابعة عقلا. أما الحجية المنطقية أو طريقية القاطع فيقصد بها كون القاطع بذاته انكشافا للمقطوع به ولمتعلقه، وهذا الانكشاف أو الطريقية طريقية القطع لمتعلقه، هذه الطريقية فيها جنبتان، أو هناك بحسب الدقة طريقيتان: طريقية للقاطع وانكشاف بالقاطع لمتعلقه وهو المقطوع به بالذات، وانكشاف وطريقية للقاطع إلى متعلقه والمقطوع به بالعرض. طريقية القاطع لمتعلقه بالذات أي للمعلوم بالذات، هذه ذاتية للقاطع بمعنى أنها نفس القاطع وماهية القاطع، فإن حقيقة القاطع وماهية القاطع عبارة عن أنها انكشاف للشيء المقطوع به. إلا أن هذا الانكشاف وهذه الطريقية التي هي ذاتية للقاطع، هذه طريقية ذاتية أو قولوا ذات القاطع وماهية القاطع بلحاظ معلومه بالذات، الذي المعلوم بالذات له ثبوت في نفس أفق ثبوت القاطع، يعني في عالم نفس القاطع، بل المعلوم بالذات عين القاطع، المتعلق والمتعلق واحد، العلم والمعلوم بالذات واحد حقيقة وجودا، وإنما اختلافهما بالاعتبار. فلو لوحظت هذه الطريقية فهذه الطريقية ذاتية، بل هي ذات القاطع وماهية القاطع، إلا أن ذاتية هذه الطريقية لا تعني طريقية القاطع، للواقع الموضوعي الخارجي وذاتية تلك الطريقية. فإنه وراء هذه الطريقية الأولى توجد طريقية ثانية، وهي كون هذا القطع الذي هو انكشاف للمعلوم بالذات، وهو عين المعلوم بالذات، اختلاف بينهما بالاعتبار. هذه الطريقية هل هي طريقية للواقع الموضوعي أيضا أو لا؟ أي هل أن هذه الطريقية كما هو انكشاف ذاتي، بل نفس ثبوت المعلوم بالذات، كذلك هو انكشاف للواقع الموضوعي المطابق في الخارج مع المعلوم بالذات، فيوجد هناك مطابق خارجي أو لا؟ هذه طريقية أخرى للقطع، تعني حقانية القطع ومطابقته مع مقطوعه في الخارج. هذا البحث الذي يثيره السوفسطائي ويثيره الشكاك في نظرية المعرفة أو في البحث المنطقي، حيث أنه ينكر أن يكون هناك مطابق خارجي للقاطع، وإن كان له مطابق ذاتي داخلي وهو المعلوم بالذات، فلا يوجد معلوم بالعرض. إذن فالطريقية إذا لوحظت بالنسبة إلى المقطوع بالذات والمعلوم بالذات فهي ذاتية للقاطع، بل ذات القاطع، لا نعني بالقاطع إلا هذا المعنى، وهما شيء واحد بحسب الحقيقة اختلافهما بالاعتبار. وإذا أضيفت ولوحظت الطريقية للواقع الموضوعي في خارج الذهن للمعلوم بالعرض، فالطريقية ليست ذاتية للقاطع، بل ليست لازمة أصلا للقاطع، إذ قد يكون هناك قطع وعلم ولا يكون، لا تكون الطريقية الثانية ثابتة كما في الجهل المركب. فإنه في مورد الجهل المركب والقطع الذي هو على خلاف الواقع، الطريقية الثانية غير موجودة، لكن الطريقية الأولى موجودة. طريقية بلحاظ المعلوم بالذات موجودة لأنها عين القطع ليس شيئا آخر، لكن الطريقية بلحاظ المعلوم بالعرض غير موجود، غير موجودة لأنه لا طريق، لا معلومة بالعرض بحسب الفرق. إذن فالطريقية بالمعنى الثاني، يعني الطريقية إلى المعلوم بالعرض، أمر زائد على القاطع، بل ليس لازما، مضافا إلى أنه ليس ذات القاطع، ليس أيضا لازما، أمرا لازما، بل هو أمر مفارق قد يفارقه القاطع. نعم، القطع القائم على أساس سبب منطقي صحيح وعلى أساس منشأ كالبرهان مثلا الصحيح في علم المنطق، ذاك القطع يلازم الطريقية الثانية أيضا، تكون الطريقية الثانية أيضا ثابتة له ولازمة له. وهذا هو البحث المعروف في نظر في الأبحاث المنطقية المعروف بنظرية المعرفة أو بقيمة المعرفة وحقانية المعرفة البشرية بمعنى مطابق.
ممكن التخلف
إذا كان على أساس برهان، يستحيل التخلف.
مقدمات أجل اختلاف شبهي خطأي داخل،
معناته يعني المنشأ غير صح. فإذا كان المنشأ صحيحاً فالطريقية الثانية أيضاً لازمة. إذن فالحجية المنطقية تعني الطريقية، والطريقية لها إضافتان أو لها معنيان: طريقية القطع بلحاظ المعلوم بالذات، وهذه ذاتية للقاطع، بل هو نفس القاطع ليس شيئاً آخر، ليست شيئا آخر وراء القاطع، لأن الاختلاف بين العلم والمعلوم بالذات اختلاف اعتباري وليس اختلافا حقيقيا، ليس هناك شيئان أحدهما العلم والآخر المعلوم بالذات، بل العلم والمعلوم بالذات شيء واحد اختلافهما بالاعتبار. اختلاف عندما يصير بالاعتبار، حيث أنهما مختلفان بالاعتبار، حينئذ بهذا النظر الاعتباري يمكن أيضا أن يقال أن للقطع طريقية إلى معلوم. لا، يمكن الأولى أيضا طريقية، بس طريقية فرقها عن الطريق فرق اعتباري لا فرق واقعي. فالطريقية الأولى الطريقية القاطع إلى المعلوم بالذات أمر اعتباري حقيقته نفس القاطع ليس شيئا آخر، فقد لا يكون، لو أردنا أن لا ننظر بالنظر الاعتباري ننظر بالنظر الحقيقي كالإيجاد والوجود، كيف أن الوجود والإيجاد بالاعتبار مفهومان لكن في الواقع منشأهما وحقيقتهما شيء واحد، كذلك العلم معلوم بالذات والعلم إلى هذا المعلوم بالذات أو المتعلق بهذا المعلوم بالذات فرقهما بالاعتبار وإن كانت حقيقتهما واحدة. ف فالطريقية بلحاظ المعلوم بالذات ذاتية للقاطع، هذه هي التي يقال عنها أنها ذاتية للقاطع في كلمات الأصوليين، بل هي ذات القاطع، حقيقة القاطع هو ذات الشيء، ذاتي للشيء لا محالة بمعنى من المعاني. والطريقية إذا لوحظت إلى المعلوم بالعرض فليس لازما فضلا من أن يكون ذاتيا، يعني أمر زائد على ذات القاطع وأمر مفارق، ربما لا يكون القطع طريقا إلى معلومه بالعراض كما في موارد الجهل المركب، وإن كان اللزوم بين الطريقية الثانية وبين البرهان مثلا أو بين المصدر والمنشأ الصحيح للعلم، إذا كان منشأه ومبناه صحيحا هذا اللزوم يكون ثابتا أيضا. وهذا هو البحث الذي يبحثه المنطقيون تحت عنوان نظرية المعرفة أو حقانية ومطابقة القاطع للواقع الموضوعي في الخارج إذا حصل من منشأه الصحيح. وهذا البحث على كل حال البحث عن الحجية المنطقية أو طريقية القاطع سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني خارج عن غرض الأصولي، لأن الأصولي لا يريد أن يبحث عن القاطع من هذه الناحية، من ناحية طريقيته الذاتية أو طريقيته مثلا الموضوعية، وإنما هذا بحث مجاله علم المنطق، وقد فرغ عنه الأصولي في علم المنطق لا محالة. وأما الحجية بالمعنى الثاني وهي الحجية التكوينية إن صح هذا التعبير، فنريد بها محركية القاطع ودفعه للقاطع نحو المقطوع به بالنحو المناسب لغرض القاطع خارجا وتكوينا، الدفع الخارجي والتكويني والدفع الغريزي، فإن كل قاطع بحسب فطرته وغريزته سوف يتحرك نحو مقطوعه إذا كان له غرض، إقداما في مورد القطع بالمصلحة وإحجاما في مورد القطع بالمضرة والمفسدة. هذا التحرك الخارجي والتكويني يسمى بمحركية القاطع أو دافعيته، وهو أيضا نحو من الحجية، قد يعبر عنها بالحجية لأنها حجية تكوينية. وهذه حالة وصفة قد تكون غريزية في ذات الإنسان، طبيعية في ذات الإنسان أيضا كالحيثية السابقة وهي طريقية القاطع خارجة عن غرض الأصولي من بحثه تحت عنوان حجية القاطع. ما هو غرض الأصولي؟ إنما هو البحث عن الحجية بالمعنى الثالث للقاطع، أي الحجية الأصولية أو العقلية. ونقصد بالحجية الأصولية أو العقلية التنجيز والتعذير الذي قد يعبر عنه في كلمات بعض الأعلام، في كلمات بعض الأصوليين كالشيخ الأعظم قدس سره، بوجوب أو لزوم متابعة القاطع، حكم العقل بلزوم متابعة القاطع، وبتعبير آخر حكم العقل بنفوذ القاطع وترتب العقوبة، استحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالإلزام من قبل المولى، هذا في طرف التنجيز. وفي طرف التعذير حكم العقل بالعذر فيما إذا المكلف وافق قطعه ولو صادف قطعه بالترخيص ولو صادف مخالفة إلزام واقعي، بحيث هنا يدرك العقل عذر هذا، معذورية هذا المكلف وعدم استحقاقه للعقوبة بل قبح معاقبته فيما إذا وافق قطعه بالترخيص المولوي ولو صادف الحرام الواقعي. إذن فالمعنى الثالث لحجية القاطع عبارة عن هذا الحكم العقلي بالتنجيز والتعذير وبلزوم المتابعة في القطع بالإلزام وبالعذر في القطع بالترخيص. وهذا يختلف عن الحجية بالمعنيين الأول والثاني، فإن المعنى الأول كان أمرا تكوينيا في القاطع، الطريقية بكلتا الشكلين بكلا الشكلين حالة خصوصية تكوينية في القاطع، بينما هذا الحكم هنا هذا المعنى الثالث للحجية حكم عقلي عملي، حكم من أحكام العقل العملي، لا أنه بلزوم المتابعة باستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، وهي من أحكام العقل العملي كما في سائر أحكامه العقلية العملية كحكمه بالقبح والحسن في موارد عديدة. بينما المعنى الأول أمر نظري مربوط بإدراك العقل النظري، خصوصية واقعية نسميها بطريقية القاطع، الذاتية اللازمة للقاطع إذا حصل من منشأ صحيح. كما أنه يختلف عن الثاني في أن الثاني حالة طبيعية، صفة غريزية في طبع الإنسان، أن الإنسان بحسب طبعه عندما يقطع بشيء يندفع نحو مقطوعه، هذه حالة غريزية وصفة غريزية أيضا تكوينية في الإنسان، أنه هكذا ينطبع ويندفع ويتحرك. الحجية بمعنى المحركية التكوينية أيضا أمر تكويني وليس حكما عقليا عمليا. إذن فالفارق بين الحجية بالمعنى الثاني الثالث والمعنى الثاني والأول أن المعنى الثالث حكم من أحكام العقل العملي، بينما الأول والثاني أمران تكوينيان، إما حالة في الإنسان حالة طبيعية غريزية أو صفة تكوينية واقعية من عوارض من خصوصيات أو من ذاتيات القطع نفسه. ما هو محل البحث؟ إنما هو المعنى الثالث الذي هو من أحكام العقل العملي. فالأصولي يبحث عن هذا الحكم العقلي العملي ولا يبحث عن تلك الصفة التكوينية المسمى بالطريقية في القاطع، كما لا يبحث عن تلك الحالة الطبيعية الغريزية المسمى بمحركية القاطع. المعنيان الأول والثالث غير مربوطين بحسب الحقيقة بغرض الأصولي وببحث الأصولي. ومن هنا يعرف أنه ما هو موضوع بحث الأصولي إنما هو هذا ثبوت إثبات أو ثبوت هذا الحكم العقلي العملي للقاطع المعبر عنه بالمنجزية أو المعذرية أو بلزوم المتابعة عقلا. وحينئذ ينفتح هذا البحث أنه هذا الحكم العقلي العملي، هذا المدرك العقلي العملي بلزوم متابعة القاطع أو منجزيته ومعذريته، ما هي حقيقتها؟ فإن هناك بحثا فلسفيا معروفا في حقيقة الأحكام العقلية العملية، ابتداء يتصور ثلاث احتمالات في حقيقة هذه الأحكام العقلية. تصور ولو بدوي أن هذه الأحكام هي مجعولات عقلية وإلزامات عقلية وتشريعات عقلية، فعندما نقول حكم عقلي عملي بالحسن والقبح مثلا، أو بحسن العادل قبح الظلم، حسن الصدق قبح الكذب، وأيضا بحسن الإطاعة في مورد القاطع بالإلزام ونحو ذلك، هذه ترجع إلى إلزام تشريعات عقلية وأحكام عقلية نظير الأحكام التي يجعلها الشارع والمشرعون. هذا احتمال، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف ولعله لا قائل به، إنما مجرد احتمال لوضوح أن العقل ليس له أحكام وتشريعات على نفسه، بل لا يعقل أن العقل يشرع على نفسه شيئا، لأنه يشرع على من؟ يشرع على العاقل لا محالة. يقول أنا أشرع، أنا العقل أشرع على العاقل بهذا العقل أن يتابع ويطيع أمر المولى، إلزام العقل لنفسه وتشريع العقل بمعنى التشريع والجعل لا يكون معقولا في نفسه، باعتبار أنه التشريع والإلزام يحتاج إلى وجود جهتين، جهة الملزم وجهة الملزم، ولا معنى لأن يلزم شخص أو شيء نفسه بحسب الحقيقة. إذن فالعقل ليس له تشريعات، بل لا يعقل أن يكون له تشريعات وإلزامات على نفسه، إذ لا يعقل مولوية العقل على نفسه. نعم العقل له مدركات، شأنه شأن الإدراك دائما، كل الأحكام العقلية حتى لو عبر عنها بحكم لا يراد به الإصطلاح الأصولي من الحكم، يراد به الإصطلاح المنطقي من الحكم، يعني القضية تسمى بالحكم في المنطق كما قرأتهم. فعندما يعبر أحكام عقلية عملية لا يعني لا يراد بذلك تشريعات عقلية عملية، وإنما يراد بذلك مدركات عقلية عملية. فكلمة الحكم هنا بالمعنى المنطقي لا بالمعنى الأصولي أو الفقهي، أي أن العقل يدرك هذه القضية ويحكم بهذه القضية بثبوت هذه القضية، وهي مثلا حسن الصدق حسن العادل قبح الظلم ونحو ذلك. إذن فالاحتمال الأول غير متجه، واضح الاندفاع. هناك احتمالان آخران وقع البحث عنهما في الأبحاث الفلسفية والكلامية والأصولية أيضا، وسوف يأتي مفصلا في بحث قادم في مبحث التجري، في بحث قبح التجري، أن هذه المدركات العقلية العملية التي نسميها الآن بالمدركات لكي لا نشتبه بينها وبين الأحكام المجعولة والتشريعات، هذه المدركات العقلية العملية ما هي حقيقتها؟ فهنا يوجد احتمالان أو اتجاهان آخران سريا هذان الاتجاهان من الفلسفة إلى الأصول، وخصوصا أحدهما الذي كان له به قائلون كثيرون في الفلسفة لعله كان هو الرأي الفلسفي المشهور، سرى إلى العلماء الأصوليين المتأثرين بالفلسفة أيضا، وهو الاحتمال الأول من الاحتمالين الباقيين هو أن يكون هذه أن تكون هذه المدركات العقلية العملية مش قضايا مشهورية، أي يدركها العقل نتيجة التلقين الذي يحصل لهذا الإنسان العاقل في الأوضاع الاجتماعية والآراء المحمودة والمشهورة والعقلائية، فإن العقلاء يتواضعون ويتبانون على هذه الأمور، ثم الإنسان الذي له عقل عندما يعيش في هذا المجتمع العقلائي نتيجة كونه في الوضع الاجتماعي ومع العقلاء بالتدريج يتأثر بهذا البناء العقلائي ويحصل له إدراك لقبح وحسن ولمدح وذم ولعقوبة ومثوبة، فتكون هذه المدركات بحسب الحقيقة روحها ومصدرها وحقيقتها وماهيتها قضايا وآراء عقلائية مشهورة اشتهرت بين العقلاء وتبانى عليها العقلاء وتواضع عليها العقلاء، فهي أمور عقلائية. هذا رأي، والرأي الآخر أن هذه المدركات العقلية إنما هي مدركات عقلية واقعية يدركها العقل إدراكا واقعيا نفس الأمري، يعني أمور نفس أمرية ليست أمورا ناشئة من بناء عقلائي أو من وضع واعتبار وتبان عقلائي وتطابق في الذوق العقلائي، وإنما هي أمور واقعية وأمور نفس الأمرية يدركها العقل كما يدرك هذه الأمور النفس الأمرية في العقل في مجال الأمور النظرية أيضا، كما يعني صاحب هذا الاحتمال يقيس إدراك العقل الحسني والقبحي والحقوق الحق الطاعة والمولوية ونحو ذلك، كل هذه المدركات العملية يقيسها ويجعلها من سنخ مدركات عقلية نظرية غير وجودية كإدراك الإمكان والامتناع والاستحالة والوجوب والضرورة، فإنه هناك في بحث المدركات النظرية أيضا توجد مقولات ليست وجودا، ليست من سنخ الوجود، ليست وجودية أصلا، لكنها مقولات مدركة ويصدق بها العقل تصديق يضطر إلى التصديق بها اضطرارا ليس من صنعه بمعنى وضعه واعتباره، من قبيل الامتناع والإمكان، من قبيل العدم، مفهوم العدم مثلا الإنسان قد يصدق بانعدام شيئين، متعلق هذا التصديق أمر يستحيل أن يكون وجوديا، ما هو المتعلق هذا التصديق؟ متعلق هذا التصديق مفهوم ليس له حكاية عن الخارج أو له حكاية عن الخارج، لا إشكال أنه له حكاية عن الخارج، ما هو المحكي الخارجي لهذا؟ ليس في الخارج شيء. هناك بحث الفلاسفة ووقعوا في مشكلات أيضا في هذا البحث في كيفية تفسير تلك القضايا التي هي قضايا تصديقية جازمة يصدق بها العقل تصديقا جازما اضطراريا لا تصديقا جعليا، ليس من قبيل العقود والمعاملات والأحكام الإنشائية، ليس إنشاء من قبل الله، تصديق كالتصديق بالأمور الوجودية الأخرى، لكن لا يمكن أن تكون أمور وجودية، وكذلك الملازمة مثلا، الملازمة بين الشيئين أو الامتناع أو الضرورة أو الوجوب أو الإمكان، كل هذه المقولات التي قد يعبر عنها بالمعقولات الفلسفية الثانوية في علم الفلسفة أو المنطق، والمعقولات المعقول الفلسفي الثاني وهو يختلف عن المعقول المنطقي الثاني، المعقول الفلسفي الثاني هناك بحث في أن هذا المعقول الفلسفي الثاني ما هو حقيقته وكيف يصدق الذهن بتلك القضايا النفس الأمرية هناك ويضطر إلى التصديق بها، لا أنه ينشئ ويعتبر اعتبارا، ها هذه المدركات العقلية. الرأي الاحتمال الثالث هكذا يقول: المدرك العقلي العملي كالمدرك العقلي النظري النفس الأمري غير الوجودي المسمى بالمعقول الثانوي الفلسفي، كما أن تلك المدركات يدركها العاقل في عالم وفي لوح أوسع من لوح الوجود، كذلك هذه المدركات يدركها العقل في لوح وفي عالم أوسع من عالم الوجود. ما نفسر به تلك المدركات النظرية يصلح أن يكون تفسيرا لهذه المدركات العملية. نفس الشيء الذي هناك نقوله في تفسير تلك المعقولات يتم حينئذ، إن تم هناك يتم هنا، وإن لم يتم هناك معناه أنه يوجد هناك خلل في أصل تفسيرنا للإدراك العقلي، إذ لا إشكال في أن تلك المدركات أيضا مدركات تصديقية جازمة، ومن يشكك فيها ينتهي به التشكيك إلى السفسطة وأن يكون مثاليا. ولا أقل من أن أول تلك المدركات استحالة اجتماع النقيضين، إذا شكك في استحالة اجتماع النقيضين وكونه مدركا له طريقية وكاشفية عن واقع خارجي خارج الذهن، إذن أصبح وقع في متاهة السفسطة والتشكيك. فلا بد أن يفسر تلك المدركات بتفسير واقعي وبتفسير يحفظ طريقية القاطع وإدراكية هذه القضية المدركة النفس الأمرية. هذا التفسير الذي يعطي هناك ويضطر إلى أن يعطي هناك بنفسه يكون مفسرا للمدرك العقلي العملي. هذا إجمال الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الثلاثة، وسوف يأتي البحث عن هذه الاحتمالات لعله في مبحث قبح التجري بشكل بنحو أكثر تفصيلا. خب، هنا يقع البحث في أن هذه الحجية بمقبل هذا المعنى الأصولي وهو المنجزية والمعذرية، أقول لزوم المتابعة العقلان، هذا المدرك العقلي العملي بماذا يثبتونه للقاطع. عادة الأصوليون يستدلون على ثبوت الحجية بمعنى المنجزية للقاطع ولزوم المتابعة للقاطع بهذا الاستدلال، يقولون أنه لا بد من العمل بالقطع عقلا، أي منجزية القطع عقلا، من باب أن هذا صغرى من صغريات تلك القاعدة الكبروية المعروفة التي يتمسكون بها عادة في كثير من المقامات والمجالات، وهي قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. يقولون مخالفة القطع بإلزام المولى، لو قطع المكلف بأن المولى يريد منه شيئا فخالفه، هذا يكون ظلما على المولى فيكون قبيحا. وكذلك عقاب المولى للمكلف في مورد القاطع بالترخيص لأنه صادف مخالفة الواقع ظلم من المولى للعبد فيكون قبيحا. فالمعذرية يرجعونه إلى قبح معاقبة العبد لأنه ظلم من المولى على العبد، والمنجزية يرجعونه إلى ظلم العبد للمولى، وأن المولى إذا خالف العبد أن العبد إذا خالف مولاه مع العلم بتكليف المولى يكون قد ظلم المولى، والظلم قبيح والعدل حسن. فيتمسكون بتلك الكبرى والقاعدة، قاعدة حسن العدل وقبح الظلم في المقام. هذا الاستدلال إذا أريد منه مجرد التنبيه الوجداني والإثارة الوجدانية فلا بأس به، يعني إثبات أن هنا يوجد حق للمولى، ولو أن المكلف لم يمتثل مولاه في مورد القطع بإلزام مولاه، لم يمتثل في مورد القطع، فكأنه خرج عن حق المولى، عن ما يستحقه المولى من وهو العبودية، وخرج عن حق طاعة المولى وحق مولوية المولى. إذا أريد بذلك تنبيه على وجود مثل هذا الحق فلا بأس به، هذا أمر صحيح، يعني لا إشكال عندنا أيضا في أن من يخرج، ولا عند أحد لا يستشكل العقل السليم، أن من يخالف مولاه في مورد القطع بحكمه هذا خرج عن حق الطاعة لمولاه وخرج عن زي العبودية لمولاه كما يقولون، هذا خروج على المولى وخروج على زي العبودية للمولى، والمولى له حق الطاعة عليه وله المولوية عليه. إلا أنه لو أريد أن يكون هذا استدلالا بحسب الحقيقة، يعني برهانا بأن نثبت هذا الحق للحق الطاعة، أقول نثبت المنجزية للقاطع بهذه الكبرى استدلال وكبرهان بأن نقول القطع حجة بمعنى منجز، لأنه يقبح الظلم، وهذا ظلم لا أريد به إقامة برهان بحسب الحقيقة. فكما هو ظاهر كلمات المتمسكين بهذه القاعدة في المقام وفي سائر الأماكن، فهذه البرهنة أو هذا المنهج للبرهان يوجد عليه إشكال أساسي في أنه عنوان قبح الظلم وحسن العادل لا يمكن أن يجعل برهانا في استدلال من هذه الاستدلالات وموارد المدركات العقل العملي، لأن هذه الكبرى وهذه القاعدة الكلية أخذ في موضوعها الظلم، قبح الظلم، حسن العادل. ما هو الظلم؟ الظلم ليس أمرا يمكن الإحساس به خارجا. الظلم عندما نسأل المستدل أنه ما هو الظلم الذي مأخوذ في موضوع هذه القاعدة، يقول الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه. هذا معناه أنه في المرتبة السابقة لابد من افتراض حق، فلو كان الشك في مورد في أصله ثبوت هذا الحق وعدم ثبوته، حيث لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة وهذه الكبرى عليه إلا بنحو دوري، يعني يتوقف التمسك بهذا الكبرى وتطبيقه على هذا المورد الذي يشك فيه في الحق، يتوقف على أن يثبت في المرتبة السابقة هذا الحق ليكون سلبه ظلما، ليكون قبيحا حينئذ. ومن هنا سوف يأتي عن السيد قدس سره أنه يرجع قاعدة قبح الظلم وحسن العادل إلى قضايا وقواعد عديدة، لا قاعدة واحدة، هذا تجميع لأحكام ومدركات عقلية أخرى بحسب الحقيقة، ليست قاعدة عقلية وراء تلك القواعد تلك الإدراكات العقلية لتلك الحقوق. المدرك العقلي ابتداء حق المولى، هنا حق المولوية، حق الطاعة أو الحسن للصدق والقبح للكذب، قبح الظلم وقبح العادل وحسن العادل لا يرجع إلى حكم عقلي آخر وراء تلك الأحكام التي يدركها العقل، تلك المصادق التي يدركها العقل بحسب الحقيقة لموضوع هذه الكبرى. المدرك العقلي هو إدراك موضوعه بحسب الحقيقة، وبعد إدراك الموضوع لا يوجد إدراك آخر عقلي، ولا توجد كبرى عقلية وقبح عقلي آخر وراء إدراك نفس الموضوع، فتكون هذه الكبرى كبرى تجميعية بحسب الحقيقة، تعبير جامع عن تلك المدركات، لا أنه مدرك آخر مضاف وزائد، مدرك كلي آخر في نفسه نفس الأمر زائدا على إدراك مصاديق الظلم والعادل، أي موارد وتلك الحقوق. كذلك في المقام، في المقام أيضا العقل إذا أدرك حق الطاعة للمولى وأدرك مولوية المولى في مورد القاط، إذن لا نحتاج بعد إلى قاعدة أخرى يسمى بقبح الظلم، لأنه ثبت أن هنا يوجد حق، ومعنى أنه يوجد حق لأن هذا ليس أمرا نظريا أمرا عملي، معنى أن هناك حق أي يقبح المخالفة للمولى، يقبح مخالفة المولى في هذا المورد ويحسن موافقته وإطاعته. فنفس إدراك الحق للمولوية والحق للطاعة بضمه إلى صغراه وهو في تحقق القطع هنا حينئذ ينتج النتيجة وهو قبح المعصية وحسن الإطاعة، واللتان تعنيان المنجزية والمعدلية بلا حاجة إلى هذا الاستدلال. هذا تعليق على هذا الاستدلال، ويتضح من هذا التعليق يتضح أمر مهم جدا سوف يأتي التعرض له في اليوم القادم إن شاء الله.
صوت خالي؟
أي
نسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن البحث عن حجية القاطع السلام يقع في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى يبحث فيها عن حجية القطع في نفسه، النقطة الثانية يبحث فيها عن إمكان الردع عن العمل بالقطع وجعل حكم على خلاف المقطوع به. أما النقطة الأولى من البحث ذكرنا فيها أن الحجية للقاطع لها معان ثلاثة، وأن المقصود من هذه المعاني في هذا البحث الأصولي الحجية العقلية، أي الحكم العقلي للتنجيز والتعذير ولزوم متابعة القطع. فقلنا أن هذا الحكم يرجع بحسب الحقيقة إلى مدرك من مدركات العقل العملي، لأنه ينبغي موافقة القاطع، ينبغي طاعة المولى في موارد القاطع بإلزاماته، ويحسن ذلك ويقبح المخالفة. من هنا استدل على هذه الحجية، ثبوت هذه الحجية للقاطع، استدل عليه بكبرى بقاعدة قبح الظلم وحسن العادل، وأن المتابعة للقاطع وإطاعة المولى في مورد القطع بحكمه عدل، ومخالفته ظلم فيكون قبيحا ويستحق فاعله العقوبة لا محالة، وهو معنى من الجزية. قلنا أن هذا الكلام يوجد عليه عدة تعليقات، يوجد في ذيله عدة تعليقات. التعليق الأول ما تقدم بالأمس من أن هذه الكبرى لو أريد بها الاستدلال بها على إثبات المنجزية فهو أمر دوري بحسب الحقيقة، لأن كبرى قبح الظلم وحسن العادل ليست كبرى مستقلة عما يدركه العقل من الحسن والقبح في مصاديق هذه الكبرى، على ما سوف نشرح ذلك مفصلا في بحث قبح التجري، وإنما هذه الكبرى كبرى تجميعية، تجميع لمجموعة مما يدركه العقل من الحسن والقبح، وإلا حينئذ يكون الاستدلال دوريا، إذ عنوان الظلم والعادل يفسر في كلماتهم بسلب الحق، سلب الحق حقه يكون ظلما، وإعطاء مثلا للحق حقه يكون عدلا. إذن فالتمسك بقبح الظلم لإثبات قبح مخالفة المولى في مورد القاطع، وبالتالي منجزية القاطع بالإلزام المولوي، هذا فرع إثبات وجود حق في المرتبة السابقة، وإثبات هذا الحق بنفس قاعدة قبح الظلم دور واضح. ولو فرض ثبوت الحق بقاعدة أخرى أن هناك حق للمولى في مورد القاطع بإلزاماته بإطاعته، إذن فذاك الحق عندما يثبت حينئذ انتهى وثبت المطلوب، لأن ذاك الحق هو حق يدركه العقل لا محالة، ليس شيئا آخر غير إدراك العقل العملي بأنه ينبغي إطاعة المولى وينبغي إدراك المولى. وبعد فرض إدراك العقل بذلك الحق الذي هو يحقق مصداق الظلم، لا نحتاج إلى قبح آخر يدركه العقل لعنوان الظلم، وإنما معنى ثبوت ذلك الحق هو حسن المطاعة وقبح المخالفة، فإن حق الإطاعة وحق المخالفة عبارة أخرى عن هو حق الإطاعة وعدم المخالفة عبارة أخرى عن حسن الإطاعة وقبح المخالفة، انبغاء الإطاعة وعدم انبغاء المخالفة. إذن فلا نحتاج إلى انبغاء آخر وإدراك عقلي عملي آخر تحت عنوان قبح الظلم وحسن العادل، إلا أن يكون المقصود من هذا بالإشارة إلى ذاك إلى الصغرى بحسب الحقيقة، ويكون لا يكون برهانا واستدلالا، لا يكون قياسا، وهذه الكبرى كبرى في ذلك القياس الذي هو معنى البرهنة والبرهان، وإنما يكون تطبيقا ابتداء وإشارة إلى ذلك الحق الذي يدركه العاقل للإطاعة وحسن الإطاعة في موارد القاطع وانبغاء الإطاعة وقبح المعصية. هذا تعليق. التعليق الآخر أيضا ما أشير إليه بالأمس من أن هذه المدركات العقلية العملية سوف يأتي أنها مدركات عقلية ثابتة في لوح نفس الأمر والواقع، ويكون التصديق بها تصديقا جازما، وليست هذه المدركات قضايا مشهورة كما ذكره جملة من الفلاسفة وتابعهم على ذلك جملة من المحققين من علماء الأصول، حيث جعلوا هذه القواعد التي تسمى بمدركات العقل العملي جعلوها من القضايا المشهورة من الآراء المحمودة التي تواضع مثلا تبانى عليه العقلاء، والإنسان الذي يخلق في دائرة وفي مجتمع هؤلاء العقلاء يلقن لا محالة بهذه القضايا، فتكون كأنها قضايا ثابتة في حقه، على فرق في تفسير معنى القضايا المشهورة، فإن هنالك معنيين للقضايا المشهورة، أحدهما معنى إنشائي والآخر معنى إخباري، سوف يأتي في محله تنقيح ذلك في بحث قبح التجري مفصلا. وهناك نحن هكذا سوف نقول بأن هذه القضايا قضايا ثابتة ويوجد تصديق جازم بها، نظير ثبوت سائر القضايا النفس الأمرية في مجال العقل النظري كالإمكان والامتناع والملازمة والعلية، ما يسمى بالمعقولات الثانوية في الفلسفة، فإن تلك القضايا التي هي من مقولة العقل النظري من مدركات العقل النظري للعملي أيضا حالها حال هذه المدركات العقلية العملية، من حيث أنها يوجد تصديق ذهني عقلي جازم بها، ولكنها ليست قضايا مربوطة بالوجود، هي أوسع من لوح الوجود، فما يقال في تلك القضايا من أن التصديق بها تصديق جازم وتصديق كاشف عن حقيقة، نفس ذاك الشيء يقال في هذه القضايا على ما سوف يأتي في محله. لا ليس هذا إشكال، بيان هذا بيان أن هذه القاعدة صحيح، ولهذا قلنا تعليق في ذيل ذاك الكلام، هذا ليس إشكالا وإنما تصحيح أو تعديل، لأن هذه القاعدة واقعها ليست قضايا مشهورة كما قيل وإنما هي قضايا واقعية. التعليق الثالث هو أنه المنجزية بهذا التحليل رجعت إلى حكم العقل وإدراك العقل العملي لحسن إطاعة المولى أو لحق إطاعة المولى، ونعبر عن ذلك بحق الطاعة والمولوية في مورد القطع. هذا الإدراك العملي وهو انبغاء الطاعة حق الطاعة والمولوية قد تكون ذاتية كما في المولى الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى بملاك خالقيته ومالكيته للإنسان، أو بملاك شكر المنعم كما قال المتكلمون، وإن كان الصحيح هو الملاك الأول في هذه المسألة، يعني الخالق والله سبحانه وتعالى، العقل يدرك حق الطاعة له ويدرك المولوية له إدراكا عقليا عمليا ذاتيا. هذا الإدراك على أي أساس يدركه العقل في الله؟ المتكلمون يذكرون أنه يدركه العقل بملاكه وعلى أساس منعميته، لأن الله أنعم على الإنسان والمنعم يجب شكره عقلا، أي ينبغي شكره ويقبح مثلا عدم شكره عدم تعظيمه واحترامه، حينئذ على أساس هذا الملاك يثبت في حق الله سبحانه وتعالى المولوية وحق الطاعة عقلا للإنسان. يوجد مبنى آخر أشار إليه السيد الشهيد قدس سره وجعله هو المبنى لإدراك عقولنا لحق الطاعة للمولى ومولويته، وهو مبنى ملاك مالكية المولى بالمالكية الحقيقية، طبعا للمالكية الاعتبارية، مقولة الملك في الفلسفة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لأنه هو صانع هذا المخلوق وهو العبد وهو الإنسان، هو صانعه وهو خالقه وهو الذي أوجده، إذن فهذا المخلوق من صنائعه ومما هو مربوط به بحسب الحقيقة. يقول أن هذا الملاك ملاك قبل ذاك الملاك الذي افترضه المتكلمون، المتكلمون افترضوا أن وجوب إطاعة المولى وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى وحق الطاعة والمولوية له إنما هو من باب لزوم شكر المنعم، من باب المنعمية، بينما الخالقية والمالكية وكون الإنسان صنيع هذا الكائن ذاك المؤمن صنيع الله سبحانه وتعالى ومن عمله هذا الملاك ملاك أسبق وملاك أعمق لحق الطاعة والمولوية من ملاك المنعمية إلا أن يراد بالمنعمية نفس المالكية والخالقية والصنع فالعقل بإدراك حيثية الصنع وحيثية العمل وحيثية أن هذا المخلوق الثاني هو أوجده وهو موجده حدوثا وبقاءا وهو صانعه هو الذي عمله وأوجده هذه الحيثية التي هي مقولة الملك في المقولة الحقيقية للملك في الفلسفة التي هي أحد المقولات هذه الحيثية عندما يدركها العقل يراها هذه الحيثية تقتضي وجوب الإطاعة وحق الإطاعة وتقتضي المولوية مع قطع النظر عن ملاحظة مسألة الإنعام وشكر المنعم فإن شكر المنعم والمنعمية أوسع من الخالقية قد يكون شخص منعما على شخص آخر لكنه ليس خالقا له ليس مالكا له ليس صانعا له ليس عاملا لوجوده وموجدا له ومن الواضح أن هذا الملاك بنفسه ذاك الملاك الذي يسميه بالمالكية الحقيقية والموجدية والخالقية هذا الملاك يقتضي الإطاعة مع قطع النظر عن ملاحظة المنعمية وإن شئتم قلتم أن المنعمية ملاك أضعف لوجوب الإطاعة ولحق الطاعة من ملاك المالكية والخالقية ولا شك أن عقولنا تدرك حق الطاعة لله بالملاك الأقوى ولا تدركه كما يدرك العقل حق الطاعة مثلا أو وجوب الاحترام والشكر لموجودين أحدهما كل منهما مستقل عن الآخر في الوجود لكن أحدهما أنعم عن الآخر بنعمة بإنعام بإحسان حق الطاعة والمولوية هنا تكون بذاك الملاك الأعمق والأشد وهو ملاك الخالقية والمالكية الحقيقية اللهم إلا أن يكون مقصود المتكلمين من المنعمية نفس الخالقية وإنما تغير التعبير وإن كان هذا خلاف الظاهر ظاهر كلمة شكر المنعم أو ملاك شكر المنعم ملاحظة حيثية الإنعام والإحسان ومجازات الإحسان مجازات الإحسان والإنعام بالشكر حينئذ وهذا ملاك أضعف خلاف ذاك الملاك الأقوى وعلى كل حال لا إشكال في أن هذا الحق حق الطاعة والمولوية وانبغاء الإطاعة وقبح المخالفة ولزوم الإطاعة والمتابعة عقلا أي تعبيرات كلها مترادفة هنا لا إشكال في ثبوت هذا ذاتا أي بإدراك عقلي عملي بديهي في حق الله سبحانه وتعالى وهذا حق طاعة أو مولوية ذاتية ويعقل مولوية جعلية بأحد نحوين إما بأن المولى الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى يجعل الشارع يجعل المولوية لشخص أو لأشخاص كما جعلها للنبي مثلا أو جعلها للأئمة هذه مولوية جعلية في طول تلك المولوية الذاتية جعلها الشارع ونسميها بالمولويات المجعولة شرعا ويمكن أن توجد مولويات مجعولة عقلائيا كما يفترض مثلا في بعض الأوضاع العقلائية التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى أو مع قطع النظر عن مسألة الإيمان بالله والاعتقاد بالله ربما تجعل تلك الأوضاع العقلائية مولويات لشخص أو لأشخاص كما في الأنظمة والسيادات العقلائية الاجتماعية الموجودة اليوم في العالم فإنها الأنظمة العلمانية التي لا تؤمن بالله لكن تؤمن تجعل الولاية والمولوية والنفوذ ولزوم الإطاعة لجهة أو لشخص على أساس من الأسس ولو أساس الانتخاب مثلا أو أساس غير ذلك من الأسس هذه أيضا مولوية أخرى مجعولة غير المولوية المجعولة شرعا لا إشكال في أصل تصور هذه الأقسام الثلاثة في حق الطاعة والمولوية وإنما الشيء الذي لا بد أن يشار إليه في هذا التعليق هو أن هذه المولوية أن كل مولوية مجعولة لا بد وأن تنتهي إلى مولوية ذاتية وإلا هذه المولوية المجعولة إذا لم تنتهي إلى مولوية وحق طاعة ذاتية لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تثبت حق الطاعة وانبغاء الإطاعة وقبح المعصية حقيقة، وذلك باعتبار أن مجرد جعل مفهوم المولوية أو حق الطاعة أو إنشاء الإلزام بالإطاعة والأمر بالإطاعة لا يغير شيئا في نتيجة ذاك الأمر الأول الذي يأمره من يراد جعل المولوية له وجعل النفوذ لأمره. فإن هذا مجرد جعل، مجرد اعتبار، الأمر الاعتباري لا معنى لأن يغير الواقع شيئا. لو كان ذاك الأمر الأول قبل جعل هذه المولوية أمر ذلك الآمر كان نافذا، إذن فسواء ضم إليه هذا جعل النفوذ وجعل حق الطاعة وجعل المولوية أو لم يضم إليه، ذاك هو نافذ، ضم هذا من قبيل ضم الحجر إلى جنب. إن لم يكن نافذا بحسب الحقيقة كما هو كذلك، لأنه أمر من شخص ليس مولى، ليس خالقا، ليس فيه ملاك المولوية الذاتية، فاعتبار المولوية لأمره أو لآمره للآمر به لا يغير من الحقيقة شيئا ولا يجعله نافذا. فلا بد وأن ينتهي إلى النفوذ التكويني وهو الإلزام والإجبار بالقوة. ومن الواضح أن النفوذ التكويني والولاية التكوينية بمعنى الإجبار بالقوة وفرض الحكم على الناس بالقوة، بحيث يلزمون ويجبرون ويكرهون على فعل. هذا ليس ذاك النفوذ الذي نتكلم عنه، يعني يدركه العقل ويصح على أساس العقوبة، وإلا لصحت أعمال وأوامر كل الظالمين وكل الجبابرة وكل الطاغين في العالم. إذن فلا بد وأن تنتهي كل مولوية جعلية إلى مولوية ذاتية، يعني إلى مولوية يدركها العقل. وهذا هو الذي يثبت في المقام أن خصوص لزوم الطاعة وحق الطاعة وإنبغاء الطاعة، خصوص هذا الحكم من الأحكام التي يدركها العقل العملي لا يمكن أن يكون حكما جعليا، يستحيل أن يكون مجعولا. أي أننا لو قبلنا أن القضايا التي يدركها العقل العملي في غير هذه المسألة مثلا بعضها قضايا مشهورة أو يمكن أن تكون مشهورة بمعنى مجعولة من قبل العقلاء، لا بمعنى آخر سوف يأتي، بمعنى مجعولة من قبل العقلاء، هذا الحكم بالذات لا يمكن أن يكون مجعولا. انبغاء الطاعة وحق الطاعة لا يعقل أن يكون مجعولا، إذ هذا الجعل إذا لم ينتهي إلى المولوية الذاتية، إلى ما يدرك العقل قبحه وحسنه وقبح مخالفته، خب هذا الجعل مجرد اعتبار لا يغير، لا يضيف على الجعل الأول والأمر الأول للآمر شيئا، ولا يعطيه نفوذا لم يكن ثابتا له، إلا عنوان النفوذ واعتبار النفوذ ومفهوم النفوذ. من الواضح عنوان النفوذ الوضعية الاعتبارية لا يكون نفوذا بالحمد الشائع، إلا أن يرجع إلى القوة التي قلناها أنه موجودة في كل ظالم بحسب الحقيقة. وهذا هو الذي يعبر عنه في بعض كلمات الأصوليين من أن الأمر بالإطاعة لا بد أن يكون إرشاديا، هناك هكذا يقال، كل الأوامر بالإطاعة بلزوم إطاعة المولى لا بد وأن تكون إرشادا إلى حكم العاقل، إذ لو كانت تلك الأوامر تأسيسية يلزم التسلسل، فإنه لو أريد إثبات نفوذ الأمر الأول للشارع بالأمر الثاني بوجوب إطاعته، وهذا الأمر الثاني حاله حال الأمر الأول، إن لم يكن أمره الأول نافذا عقلا وواجب الإطاعة عقلا فأمره الثاني أيضا كأمره الأول، وإن تعلق الأمر الثاني بعنوان الإطاعة، وأي فرق بين هذا الأمر وبين الأمر الأول؟ ومن هنا لا بد وأن يكون حكم إدراك العقل وحكم العقل بوجوب إطاعة المولى وبحق الطاعة للمولى أو مولوية هذا المولى، لا بد أن تنتهي هذا المدرك إلى مدرك واقعي ثابت في لوح واقع، ليس من الأمور المجعولة الإنشائية، فإن هذا الإنشاء حاله حال الإنشاء الأول الذي هو الأمر الأول. إن لم يكن الإنشاء الأول والأمر بالفعل الذي يراد الأمر بإطاعته، إن لم يكن ذاك الأمر نافذا وله النفوذ، اعتبار النفوذ له أو الأمر بإطاعته بعنوان الإطاعة سوف أو تحريم المعصية سوف لا يغير من الحقيقة شيئا. وهذا هو الذي يؤكد أن تكون أن يكون إدراك العاقل وحكم العقل بالإطاعة بحق الطاعة إدراكا واقعيا، لا أنه من القضايا المشهورة بمعنى المجعولة من قبل العقلاء. فالالتزام بمجعولية هذه القضية في المقام هذا، يعني هذا نقض خاص بخصوص المقام يرد على أولئك الذين يجعلون المدركات العقلية العملية حتى في المقام من القضايا المشهورة بمعنى من المجعولات العقلائية، فإنهم سوف يبتلون بهذا المحذور، وبالتالي سوف لا يمكن أن يصلون إلى نفوذ قانوني عقلي، إلى نفوذ وحكم بالنفوذ وبحق الطاعة عقلي. وإذا لم ينتهوا إلى ذلك سوف لا يكون فرق بين أي أمر أي ظالم أو أمر أي جهة على أي جهة وبين أوامر المولى على العبيد، كلها سوف تكون بنحو واحد من حيث أنها لا يكون فيها أي نفوذ يدركها العقل إلا القوة الخارجية التي هي على حد واحد بين الظالم وغير الظالم، وهذا معناه نسف أصل هذا المدرك العقلي كما هو واضح ولا يقبله أي وجدان سليم. هذا أيضا التعليق الثاني. التعليق الثالث هنا أو الثالث، التعليق الرابع الذي هو المهم، أنه يظهر من التحليل المتقدم أن منجزية القاطع ومعذريته رجعتا بحسب الحقيقة إلى إدراك العقل العملي لحق الطاعة وإنبغاء الإطاعة والمولوية في مورد القاطع بالحكم. هذه القضية وهو إدراك العقل لإنبغاء الطاعة ولحق الطاعة للمولى في مورد القاطع بالحكم، هذه القضية ليست قضية عقلية عملية أخرى لتثبت على عنوان القاطع وتكون لازما مثلا للقاطع وراء أصل المولوية وحق الطاعة للمولى الثابت للمولى واقعا كما هو التصور المشهور. فإن المشهور هكذا تصورون أن هناك مولوية ثابتة للمولى بالإحاط موضوعه نفس المولى أو أحكام المولى الواقعية، وهناك شيء آخر يسمونه بمنجزية القاطع وهذه أحكام حكم القاطع، منجزية القاطع حكم للقاطع ولازم للقاطع، ويجعلونه مدركا أو حكما عقليا آخر غير ذاك الحكم العقلي بحق الطاعة للمولى والمولوية للمولى، ويعتبرون أن إثبات مولوية المولى وحق الطاعة للمولى بحث كلامي لا يرتبط بالبحث الأصولي، وإثبات منجزية القاطع بحث أصولي، ويفترضون أن بحث منجزية القاطع لا يرتبط ببحث مولوية المولى بل بعد الفراغ عن مولوية المولى في نفسه بلحاظ أحكامه الواقعية حينئذ ينفتح بحث أصولي في أنه القطع هل يكون له منجزية أو لا، فيقال من لوازم القطع المنجزية. ويرون أن هاتان القضيتان إحداهما غير الأخرى وإحداهما لا ترتبط بالأخرى، ومن هنا فرعوا على ذلك أن القضية الأولى قضية مطلقة، مولوية المولى في بحث الكلام مولوية مطلقة لأن المولى باعتباره وجودا مطلقا وجودا واجبيا مطلقا، وكل وجود آخر يكون من وجوده وتابعا لوجوده ومخلوقا له، كما أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ومطلق الوجود في الجانب الوجودي كذلك في جانب مولويته مولويته مطلقا، لكن مولويته الواقعية مطلقا. ثم عندما يأتون البحث الأصولي يقولون البحث الأصولي المنجزية مخصوصة بالقاطع، يعني العقل يدرك أنه لو قطع الإنسان بحكم المولى هنا توجد منجزية، ولو شك ولم يصل إليه حكم المولى هنا العقل يحكم بالبراءة بقبح عقاب بلا بيان. ولا يجدون أن هذه القضية الثانية بحسب الحقيقة هي نفس القضية الأولى وتحديد بالقضية الأولى واستثناء بحسب الحقيقة من إطلاق مولوية المولى في القضية الأولى، مع أن المسألة ليست هكذا، يعني هذا المنهج منهج غير صحيح بعد التحليل الذي تقدم لمعنى الحجية بمعنى المنجزية للقطع. فإن القضيتين قضية واحدة لا قضيتان، قضية واحدة، وحينئذ إذا قبلنا إطلاق المولوية للمولى في البحث الكلامي لابد أن نقبل هنا أيضا إطلاق المنجزية موارد القطع وموارد غير القطع من الظن والاحتمال من الوصول الظنية والاحتمالية. التفكيك بين القضيتين أمر غير صحيح، لأن القضيتين ليستا قضيتين بل قضية واحدة. فإن قبلنا إطلاق المولوية في البحث الكلامي كما يقبله المتكلمون ويقبله كل وجدان سليم هناك في ذاك البحث، لابد أن يقبل أن المنجزية تكون ثابتة في للمولى في موارد وصول أحكامه، سواء بالوصول اليقيني القطعي أو بالوصول الظني أو بالوصول الاحتمالي. في تمام هذه الموارد تكون حينئذ المنجزية ثابتة، وبالتالي لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وذلك والوجه فيه هو أننا قلنا الآن أن المنجزية لا تكون شيئا غير إدراك العقل انبغاء الطاعة. لا بد أن نرى أن العقل يدرك انبغاء الطاعة للمولى على أي موضوع. هنا توجد احتمالات ثلاثة لا رابعة لها: إما يدرك انبغاء الطاعة لأوامر المولى في مورد في موارد الأحكام الواقعية للمولى، بحيث موضوع هذا الانبغاء الذي يدركه العقل وموضوع حق الطاعة التي يدركها العقل وموضوع المولوية التي يدركها العقل عبارة عن الحكم الواقعي للمولى، هذا احتمال. فالمولى لكونه مولا واقعا، فكل حكم وأمر يصدر منه واقعا الأمر الواقعي له ينبغي إطاعته. أو يكون موضوع هذا الحكم العقلي بالانبغاء وبحق الطاعة وقبح المخالفة موضوعه الأمر المولوي المقطوع به، حيث يكون موضوع ومورد ودائرة هذه المنجزية، دائرة هذا الحق المولوية وحق الطاعة وإنبغاء الطاعة، خصوص الأحكام الإلزامات والأوامر والنواهي التي صادرة من المولى وواصلة إلى العبد بالوصول القطعي بالوصول العلمي، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون مطلق الوصول العام من القطعي والظني والعلمي، مطلق الالتفات وعدم القطع بالخلاف، يعني عدم القطع بالترخيص، تمام مراتب الوصول واحتمال الإلزام الصادر من المولى يكون موضوعا لإدراك العقل لإنبغاء الإطاعة وقبح المخالفة وقبح المعصية. هذه الاحتمالات الثلاثة الموجودة في البيت لا بد من ملاحظة هذه الاحتمالات ليرى أنه ماذا يثبت. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون موضوع حكم إدراك العقل لحق الطاعة ولمولوية المولى موضوعه الحكم الواقعي، الأمر والنهي الواقعيان للمولى، هذا أمر غير صحيح. لأنه أولا هذا الاحتمال الأول يبطله أنه يستلزم أن يكون قبح المخالفة ثابتا حتى في موارد القطع بالخلاف. لو قطع المكلف بالترخيص وكان أمر المولى أو نهيه ثابتا واقعا، مع أن هذا لا يلتزم به أحد، لو كان موضوع انبغاء الإطاعة وحق الطاعة والمولوية الأمر الواقعي والنهي الواقعي، سواء علم به المكلف أو لم يعلم به، علم بعدمه أو لم يعلم بعدمه، ولازمه أنه في موارد الجهل المركب يكون هذا الإدراك العقلي موجودا. يعني العقل هناك أيضا يدرك أنه يجب على كان يجب عقلا وينبغي عقلا على هذا المكلف أن يطيع، فإذا صادف مخالفة الواقع وخالف بالتالي أمر المولى أو نهي المولى ولو من ناحية أنه كان عالما بعدمه قاطعا بعدمه بنحو الجهل المركب ينبغي أن يستحق العقوبة، بينما العقل هناك بشكل لا يقبل استحقاق مثل هذا الإنسان العقوبة. وثانيا يلزم هذا يلزم منه أن يكون هذا الإدراك للعقل العملي بالانبغاء وبقبح المخالفة موضوعه أمرا واقعيا، وهذا غير معقول غير صحيح في مدركات العقل العملي للحسن والقبح، فإن مدركات العقل العملي للحسن والقبح موضوعها موضوعاتها أيضا بحكم بداهة نفس العقل مأخوذ فيها الالتفات والعلم، علم إنسان الفاعل أو جهله. لو في موضوع الحسن والقبح الالتفات والعلم والوصول يكون مأخوذا، ليس هذا الحكم من قبيل الأوصاف والأعراض النظرية الواقعية التي يكون موضوعاتها ثابتة بقطع النظر عن دخالة الوصول وعدم الوصول والالتفات وعدم الالتفات والاختيار وعدم الاختيار. الاختيارية بالمعنى الذي يشتمل على الالتفات أيضا والوصول مأخوذ في موضوع تمام الأحكام العقلية والمدركات العقلية للحسن والقبح، خصوصا هذا الحكم الذي ملاكه بحسب الحقيقة حكم إطاعة المولى، حق الطاعة الذي ملاك هذا الحكم تعظيم المولى واحترام المولى وعدم هتكه، باعتبار أن موافقة أمر المولى تعظيم للمولى وجري على طبق مولوية هذا المولى، ومخالفة أمر المولى هتك للمولى وخروج على المولى. الهتك ومقابله هو التعظيم، الهتك والتعظيم من الحيثيات التي يكون الوصول دخيلا فيها، ولا تكون من الحيثيات التي تكون واقعية سواء علم به المكلف أو لم يعلم، كان اختياريا أو لم يكن اختياريا، كان ملتفتا إليه أو لم يكن ملتفتا إليه. إذن لا يمكن أن يكون موضوع هذا الحكم العقلي بالحسن بحسن الطاعة أو بقبح المعصية موضوعه الحكم الواقعي الإلزام الواقعي سواء علم به المكلف أو لم يعلم، التفت إليه أو كان جاهلا جهلا مركبا وقاطعا بعدمه، كان مختارا في فعله أو لم يكن مختارا في فعله. فالاختيار والعلم والوصول كلاهما مأخوذ في كل الأحكام العقلية العملية، وبالخصوص هذا الحكم الذي يرجع روحه إلى تعظيم المولى وعدم هتكه، والهتك والتعظيم متقومان بالوصول كما أنهما متقومان بالاختيار. من لا يفعل فعلا، من لا يمتثل أمر المولى لعدم قدرته لا يكون هاتكا للمولى، من لا يمتثل أمر المولى لعدم التفاته لا يكون هاتكا للمولى، ولهذا لا يكون موضوعا لحكم العقل بالقوم. وكذلك من لا يفعل لا يمتثل أمر المولى لكونه جاهلا جهلا مركبا وإن كان ملتفتا إلى أصل المسألة أيضا لا يكون بحسب الوجدان العقلي العملي، لا يكون هاتكا للمولى على ما سوف يأتي في بحث التجري. إذن فلا يمكن صحة الاحتمال الأول بأن تكون دائرة حق الطاعة وإنبغاء الإطاعة ولزوم المتابعة عقلا موضوعه، موضوع هذا الحكم العقلي لا يمكن أن يكون الموافقة والمخالفة لواقع الأمر والنهي الإلهية المولوي الشرعيين سواء التفت أو علم بهما أو علم بعدمهما أو لم يعلم كان يحتملهما مثلا. فالاحتمال الأول غير وارد، فيدور الآن بين الاحتمالين الآخرين الثاني والثالث. المشهور من الأصوليين اختاروا الاحتمال الثاني، قالوا بأن موضوع يعني واقع كلامهم يرجع بالمقام الاختيار الاحتمال الثاني بالتحليل المتقدم إلى أن القطع منجز وغير القاطع ليس منجزا، يحكم العقل فيه في غير القاطع بقبح العقوبة وبالعذر. هذا معناه أنه عقولهم تدرك، العقل يدرك بأن في مورد القطع بإلزام المولى يوجد حكم وإدراك عقلي بإنبغاء الإطاعة وقبح المخالفة، لكن في مورد احتمال الإلزام المولوي وعدم الوصول القطعي والعلمي واليقيني له هناك العقل لا يدرك انبغاء الإطاعة، بل يدرك العذر ويدرك عدم انبغاء العقوبة لو صادف الخلاف، يعني قبح العقوبة وهو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن بلا بيان أي بلا علم، هم يفسرون بلا بيان أي بلا علم. وحينئذ فهم بحسب الحقيقة يحددون، هذا معناه بعد أن رجعت المنجزية إلى إدراك العقل إنبغاء الإطاعة لا شيء آخر إلى حق الطاعة والمولوية، يرجع هذا الكلام إلى أن مولوية المولى الحقيقي مولوية ثابتة وحق طاعة ثابت في خصوص موارد الوصول العلمي والبيان اليقيني للإلزام. أما لو كان الإلزام المولوي محتملا أو مظنونا أو موهوما إذن في تلك الموارد لا يوجد حق الطاعة وإنبغاء الإطاعة، يعني لا يوجد هذا المدرك العقلي العملي، أي لا يوجد المولوية بحسب الحقيقة. هذا يرجع إلى تحديد مولوية المولى، إذ لا يقصد بالمولوية صفة ذاتية في المولى، صفة غير نفس إنبغاء الإطاعة للمولى، فإن المولوية ليست من مدركات العقل النظري، ليس من قبيل وجوب الوجود. المولوية عبارة أخرى عن حق الطاعة، عبارة أخرى عن نفوذ الحكم، عبارة أخرى عن انبغاء الإطاعة والمتابعة التي كلها مدركات عملية بحسب الحقيقة. نعم ملاك المولوية قد يكون أمرا نظريا، يعني أمرا من مدركات العقل النظري كالخالقية، الخالقية والإيجاد والمنعمية أي عنوان، والمالكية المقولية الفلسفية، ملاك الإدراك إدراك المولوية يمكن أن يكون أمرا نظريا، أمرا من مقولات العقل النظري، من مدركات العقل النظري. أما نفس المولوية ليس مدركا من مدركات العقل النظري، ليس من مما يدركه العقل كما يدرك الوجوب والوجوب والإمكان والامتناع، وإنما المولوية عبارة أخرى عن المدرك العقلي العملي الذي هو تفسيره الآخر، تعبيره الآخر، انبغاء الإطاعة، ينبغي الإطاعة، حق الطاعة. إذن فعندما نقول القطع منجز، ومع عدم القطع لا منجزية، أي لا ينبغي الإطاعة، ليس المخالفة مما لا ينبغي وقبيح، حينئذ معناه أن مولوية المولى وحق طاعته حصرنا دائرته بخصوص موارد الوصول العلمي اليقيني لإلزاماته. وهذا تحديدا بحسب الحقيقة لدائرة مولوية المولى، دائرة مولوية الله سبحانه وتعالى، وبيان أن يعني يرجع بالمآل إلى أن مولوية المولى دائرته في محصورة بخصوص موارد الوصول العلمي اليقيني لإلزاماته. وأما لو لم يكن لهذا الشخص، لهذا المشرع، لهذا الآمر إلزامه، لم يكن واصلا وصولا علميا، فلا مولوية له بحسب الحقيقة. ومن الواضح أن هذا خلاف ذاك الأمر الذي ثبت في علم الكلام، وأثبته حتى الأصوليون في المسألة الكلامية لم يناقشوا فيه، من أن مولوية المولى مولوية مطلقة، كما أن وجوده وجود مطلق، وجوبه وجوب في الوجود، إنعامه مطلق، خالقيته مطلقة، فيضه مطلق، كمالاته مطلقة، مولويته أيضا مطلقة. يعني هناك عقولهم العملية أدركت الإطلاق في المولوية. إذا ثبت صحة ذاك الإدراك كما هو صحيح، فإن المولى الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأن ملاك مولويته، وهو ملاك مولويته المالكية أو الخالقية أو الإنعام والمنعمية بالنحو المطلق، لا بالمنعميات الأخرى التي قد توجد حتى بين المخلوقين أنفسهم، حيث أن ملاك المولوية مطلق وعظيم فيه إدراك العقل العملي لمولويته، أيضا إدراك المطلق، يعني العقل يدرك أن هذا الخالق والمالك للإنسان كل في كل مورد يمكن فيه المولوية له المولوية، يعني يمكن فيه الإطاعة والمتابعة له المولوية. هذا الدعوة الوجدانية مقبول في البحث الكلامي، كيف لم يلتفت لهم إليه في هذا البحث الأصولي بعد أن أثبتنا
ما ثبت مولويته يجب إطاعته؟ شكر منعما در ما ثبت إنعام،
إذن
نه محتمل الشك نمجد نمي انایتی کرده بمن یا نه بخاطر اون انایت احتمالی
الانعام فحاصل الانعام ليس في علم في امره ما ثبت امره الامر غير الانعام الامر غير الانعام انعامه انه اوجده ثابت انه اوجده شكر المنعم ليس في النعمه خب الانعام ثابت بكونه اوجده خلقه يجب الكلام في هذا ان هذا المنعم الذي ثبت نحن نقطع بانعامه وبمنعميته وبخالقيته وبواجديته هذا المنعم دائرة ما يدركه الانعام امر من مدركات العقل النظري المولويه موضوعها الانعام وموضوعها الخالقيه والامر النظري محرز لا شك فيه الكلام في الامر النظري في الامر العملي الذي يدركه العقل العملي وهو المولويه وحق الطاعه باي مقدار يرى العقل المولوية وحق الطاعة لمن ثبت كونه منعما بهذه المرتبة من الإنعام حينئذ في البحث الكلامي يقولون أن الله سبحانه وتعالى لأن منعميته مطلقة لأن خالقيته لأنه مصدر كل شيء ومالك كل شيء إذن فمولويته أيضا مولوية مطلقة معنى المولوية المطلقة أن في كل مورد كان يمكن مولويته المولوية تكون ثابتة هنا ومن الواضح أن إمكان المولوية يعني إمكان الإطاعة يكون تاما في تمام موارد الوصول إلا موارد القطع بالخلاف على ما سوف نبين أن مورد القطع بالخلاف يستحيل فيه المحركية فيما عدا مورد القطع بالترخيص تمام مراتب الوصول حتى أدنى مرتبة من مراتب الوصول الوصول الوهمي الضعيف أيضا يمكن فيه المتابعة والإطاعة وذلك بالاجتناب إذا كان مثلا نهي محتملا وموقوما أو بالامتثال رجاء إذا كان الأمر محتملا وموقوما موهوما إذن فإذا قبلنا هناك أن هذا المنعم لعظمة إنعامه ولعظمة ولكونه مالكا بالملكية الحقيقية المطلقة للإنسان لأنه خالق الإنسان وموجد الإنسان بل موجد كل شيء إذا قبلنا هناك أن ذاك الملاك العظيم النظري يكون في عند العقل النظري ملاكا لإدراك المولوية المطلقة. ومعنى المولوية المطلقة يعني كلما كان يمكن الامتثال يعني يمكن الإطاعة فالحق حق الإطاعة ثابت. إذن حينئذ سوف يجب يثبت حق الإطاعة في تمام موارد إمكان الإطاعة. وموارد إمكان الإطاعة مورد القاطع بالإلزام، ومورد الشك بالإلزام، ومورد الوهم بالإلزام. تمام أنحاء ومراتب وصول الإلزام المولوي يمكن فيه الإطاعة، فتكون المولوية وحق الطاعة ثابتة فيها. بهذا يكون القول
انقياد واجبة، يكون انقياد
الانقياد والإطاعة شيء واحد.
انقياد
الاشتداسي كردان الإطاعة والانقياد شيء واحد. فحينئذ من يقول بعدم بحصر المنجزية لموارد الوصول الوجداني العلمي للإلزام، ويقول بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان في مورد الوصول الاحتمالي، هذا بحسب الحقيقة يحدد المولوية التي فرغ عن إطلاقها في علم الكلام. فإن المنجزية وقبح العقاب ليس أمرا غير حق الطاعة وغير المولوية التي هي مدرك عقلي عملي. فإذا قبلنا في ذاك البحث الكلامي إطلاق وسعة المولوية المدركة بالعقل العملي لعظمة ملاكها النظري، ملاكها المدرك بالعقل النظري وهو المنعمية والخالقية والواجدية، إذن بحسب الحقيقة لا بد أن هنا نلتزم بالمنجز، ثبوت المنجزية بمعنى حق الطاعة كل في كل وصول يمكن فيه الإطاعة، يعني في تمام مراتب الوصول، الوصول العلمي اليقيني أو الظني أو الاحتمالي أو الوهمي، فقط يخرج منه مورد القطع بالخلاف. فبحسب الحقيقة الخلط وتصور أن هذه القضية وهي منجزية القاطع غير تلك القضية وهي مولوية المولى المبحوث عنها في البحث الكلامي، التصور أن هناك قضيتين أدى إلى القول بقبح العقاب بلا بيان بحسب الحقيقة. وإلا لو كان يلتفت المشهور إلى أن هذا البحث هو تحديد لذاك البحث بحسب الحقيقة، ليس بحثان وقضيتان ومدركان عقليان عمليان. أتصور ظني أن كل من يلتفت إلى وحدة القضيتين حينئذ لا شك في أن مولوية المولى المدركة بالعقل العملي لعظمة ملاكها المدرك بالعقل النظري مولوية مطلقة في كل ما يمكن فيه الإطاعة، والمولوية مولويته ثابتة وحق طاعته ثابتة. لا يشك حينئذ ولا يتأمل لحظة في أنه لا يوجد شيء باسم قبح العقاب بلا بيان بلحاظ هذا المولى. نعم المولويات الأدنى من هذه المرتبة، المولويات التي قد يدركها العقل بملاكات أقل من ملاك المنعمية المطلقة والإيجاد المطلق والخالقية، كما في مولوية ناشئة من إنعام طفيف مثلا كإنعام الأب على الإبن مثلا أو المحسن على من أحسن إليه. هناك يمكن افتراض أن المولوية لا تقتضي، هناك ملاك المولوية لا تقتضي المولوية المطلقة وحق الطاعة في كل ما أمكن فيه الإطاعة، بل في خصوص مورد القاطع مثلا. ولعل هذا الشيء الذي كان في المولويات العقلائية هي التي ارتكز في أذهان الأصوليين، فقاسوا المولى الحقيقي بالموالي العقلائية بالموالي العرفية التي ملاك مولوياتها، الملاكات قد تكون ثابتة أيضا بحسب نظر العقل العملي، بس ملاكات طفيفة ضعيفة لا ملاكات عظيمة من قبيل ذلك الملاك المطلق الذي ثبت هنا. وبهذا يتعين الاحتمال الثالث، وهو أن تكون المولوية وحق الطاعة ثابتا لله سبحانه وتعالى في كل ما يمكن فيه الطاعة، يعني في تمام مراتب الوصول. وبهذا حينئذ يرتفع موضوع ما درج عليه الأصوليون سنين لعله قرون وسموه بقاعدة العقاب بلا بيان،
مولوية المطلقة، بمعنى إن در موارد احتمالية يعني مولوية مطلقة إن بخل در ساحتش
ساحت خدا تعالى. وبهذا ينتهي البحث في النقطة الأولى،
مولوية مطلقة خداوند تعالى ومنعميتش إن نيس، بمعنى إن نيس
منعم